أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أحكام غسل الجمعة، فوصلنا إلى الجهة الثالثة، وهي أن موضوع الحكم بجواز التقديم يوم الخميس بناء على جوازه هل هو خوف فقد الماء يوم الجمعة أو واقع فقد الماء وإحرازه طريق إلى كشفه. فالمشهور أن الموضوع لجواز التقديم هو مطلق خوف فقد الماء، والمراد من الخوف الاحتمال الناشئ عن منشأ عقلائي، سواء حصل منه الظن أم لم يحصل، كما في غير هذا المورد من سائر موارد التي ترتب الحكم فيها على الخوف. الصحيح أنه إن بني على اعتبار فقه الرضا فالوارد فيه الخوف، إن كنت مسافرا وتخاف عدم الماء يوم الجمعة فاغتسل يوم الخميس، ولكن حيث إن مستند المشهور ليس هو ما في فقه الرضا، وإنما هو تلك الروايتان اللتان قرأناهما أمس، أي مرسلة محمد بن الحسين أنه قال الصادق عليه السلام لأصحابه: إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء. وكذا رواية الحسن بن موسى بن جعفر أو الحسين بن موسى بن جعفر عن الكاظم عليه السلام أنه قال لأهله: إنكم تذهبون غدا إلى مكان والماء غدا بها قليل. فترون أن الحكم رتب في هاتين الروايتين على واقع إعواز الماء، ولا دليل على كون خوف الإعواز حجة عليه، فإن الخوف الذي يكون حجة هو خوف الضرر، وإلا فخوف غير الضرر لا دليل على حجيته. مثلا شخص يقول بأني لا أجزم بوقوعي في الحرج وإنما أخاف من الوقوع في الحرج، الخوف ليس حجة على الحرج، الخوف حجة على الضرر، وأما الحرج فيحتاج إلى العلم به أو قيام أمارة معتبرة عليه، وهكذا المقام. خوف قلة الماء يوم الجمعة لا دليل على حجيته، فلا بد من قيام أمارة وجدانية أو تعبدية كقيام البينة على قلة الماء يوم الجمعة. الجهة الرابعة وقع البحث في أن من يخاف قلة الماء أو يعلم بقلة الماء في يوم الجمعة ولكن ليس في سفر، بل يخاف من قلة الماء في بلده، كما لو علم أو خاف بأن الماء غدا سينقطع فلا يتمكن من الاغتسال. الروايات لا تشمل هذا الفرق، ولكن يقال بإلغاء الخصوصية وهو غير بعيد، لأن السفر لا خصوصية له. الجهة الخامسة، الإمام عليه السلام حينما أخبر لأهله بأن البلد الذي نذهب إليه الماء به قليل، إخبار الإمام عليه السلام يورث العلم والوثوق. القلة موضوع لجواز التقديم، قلة الماء وليس فقد الماء، قلة الماء في يوم الجمعة موضوع لتقديم الغسل في يوم الخميس وليس فقد الماء نهائيا. الجهة الخامسة، إنكم تذهبون إلى أي تسافرون إلى بلد الماء به قليل، فالموضوع في المدلول المطابق هو السفر، وإنما نحتاج إلى إلغاء الخصوصية للتعدي من قلة الماء في السفر إلى قلة الماء في الحضر. الجهة الخامسة، يقول صاحب العروة: تقديم غسل الجمعة إلى ليلة الخميس مشكلة. نعم لا بأس به رجاء، واحتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا ولا دليل عليه. من هو الذي احتمل جواز تقديم غسل الجمعة في غير يوم الخميس؟ يقدمه في يوم الأربعاء؟ لا نعرفه، ولعل منشأ كلامه فهم التعليل من الرواية ولا وجه له، لأن التعليل ورد في بيان حكم جواز تقديم غسل الجمعة ليوم الخميس، والتعليل لا يلغي الحكم. هذا تعليل لأجل تقديم غسل الجمعة في يوم الخميس، لأن الماء في يوم الجمعة قليل فقدموا الغسل يوم الخميس، وليس هذا التعليل موجبا لأن نقول إذا كان الماء كثيرا في أول الأسبوع ومن أثناء الأسبوع يقل إلى آخر الأسبوع فيقدمون غسل الجمعة في أول الأسبوع، هذا لا وجه له. الجهة السادسة، إذا انكشف بعد أن اغتسل يوم الخميس بناء على مشروعيته، انكشف كثرة الماء في يوم الجمعة، فهل تستحب إعادة الغسل في يوم الجمعة؟ المشهور كما نسب على ما نسب إليهم هو استحباب الإعادة، بل نحن نقول ينكشف أن غسل الذي قدمه يوم الخميس لم يكن مشروعا، لأن موضوعه قلة الماء يوم الجمعة وانكشف الخلاف. نعم لو كان موجود في كتاب فقه الرضا حجة فجعل المدار على خوف إعواز الماء في يوم الجمعة، فظاهره أن الخوف تمام الموضوع فيكون غسله في يوم الخميس مشروعا ولا دليل على استحباب إعادته. فلو أعاده بناء على أن الخوف تمام الموضوع استنادا إلى ما في فقه الرضا فلا دليل على مشروعية إعادة الغسل يوم الجمعة. لكن نحن نقول أولا كتاب فقه الرضا لا اعتبار به، ولو كان معتبرا فالجمع العرفي بينه وبين ما في تلك الروايتين من جعل قلة الماء يوم الجمعة موضوعا، أن نقول بأن الخوف أخذ طريقا إلى الواقع كما أفاده السيد الخوئي في بعض المجالات، من أنه إذا أو غير السيد الخوئي على ما ببالي ذكره السيد الخوئي وغيره ذكره، من أنه إذا ورد في خطاب مثلا من خاف على نفسه من الوضوء فليتوضأ جبيرة، وورد في خطاب آخر من يتضرر من الوضوء يتوضأ جبيرة، فالجمع العرفي بينهما يقتضي أن نقول بأن الخوف طريق محض إلى واقع الموضوع وهو الضرر الواقعي. ظاهر العرف، الظاهر العرفي أن الخطاب الذي ورد بأن من خاف من الوضوء على جرحه يتوضأ جبيرة، وورد في خطاب آخر أن من كان وضوءه مضرا بجرحه يتوضأ جبيرة، أن نقول بأن الأول خطاب طريقي أخذ فيه الخوف طريقا إلى الموضوع الواقعي، فالمدار في الحكم الواقعي على ذلك الموضوع الواقعي. فلو انكشف الخلاف فيكون من باب انكشاف الخلاف في الحكم الظاهري، فلا بد أن يعيد تلك الصلوات السابقة، نعم، التي لمجرد خوف الضرر توضأ جبيرة ثم تبين أنه لم يكن هناك ضرر. إذا كان هناك خطابان، خطاب رتب الحكم على الخوف وخطاب آخر رتب الحكم على واقع الموضوع، الجهة السابعة، يقول صاحب العروة: إذا دار أمره بين التقديم يوم الخميس لخوف الإعواز أو لإحرازه وبين القضاء يوم السبت، فالأولى اختيار التقديم. السيد السيستاني قال: لا دليل على أولوية تقديم غسل الجمعة ليوم الخميس على قضائه في يوم السبت. طبعا كل الكلام بناء على مشروعية تقديم غسل الجمعة ليوم الخميس. الخلاف مبنائي، فالسيد الخوي يقول: كل ما ثبت أنه أداء فهو أولى من القضاء، السيد السيستاني يستشكل يقول: لا، قد يكون شيء أداء والقضاء أفضل منه. في صلاة الليل قبل منتصف الليل في غير السفر في الحضر، ورد في بعض الروايات أن القضاء أفضل، السيد الخوي يقول: هذا دليل على أن صلاة الليل قبل منتصف الليل ليس مشروعا إلا للمعذورين، وإلا لو كان صلاة الليل مشروعا في حق عامة الناس حتى الشباب وغير المرضى فصار وقت صلاة الليل أدائيا من أول دخول الليل كما يقول به السيد السيستاني، فكيف يكون القضاء أفضل منه؟ السيد السيستاني يقول أي مانع من أن يكون حصة من الأداء؟ في عين كونها أدائية في رتبة متأخرة من الفضيلة بالنسبة إلى القضاء، أداء يعني صلاة الليل في أول الليل تقع في وقتها، ولكن هذا الوقت لأجل التوسعة على الناس، والأفضل لمن لا يصلي في ما بعد منتصف الليل أن يختار القضاء، ولكن لأجل مصلحة التسهيل وسع الشارع في وقت صلاة الليل حتى الشباب أيضا يستفيدون من هاي الفرصة اللي الله سبحانه وتعالى معطيهم، فوسع عليهم وقت صلاة الليل. بعض الناس ما يعجبهم القضاء، إذا تقول لهم صار قضاء فيقولون طيلة حياتنا فوتنا صلاة الليل كلها صارت قضاء، هذا اليوم هم مثلها. أما إذا تقول لهم الآن وقت أداء صلاة الليل فيقومون يصلون صلاة الليل، والحق مع السيد السيستاني. خوب أجابوا عن هذه الآيات استبقوا الخيرات، لا إشكال في أن تأخير صلاة الليل إلى قبيل طلوع الفجر أفضل، فلماذا لا تقولون بأنه خلاف قوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم استبقوا الخيرات، تقولون بأن تأخير صلاة الليل إلى قبيل طلوع الفجر أفضل؟ لأن معنى الآيتين ليس هو المبادرة الخارجية إلى إتيان المستحب في أول وقته، لا، لا، تخصيص في الآية سابقوا إلى مغفرة من ربكم إلا بالنسبة إلى صلاة الليل تأخروا إلى مغفرة من ربكم، هذا خلاف الوجدان. لا، أصلا ليس معنى سابقوا إلى مغفرة من ربكم هو الأمر بالمبادرة إلى إتيان المستحب أو الواجب في أول وقته، لا، المسابقة يعني أن الناس بلحاظ كمية الواجبات والمستحبات يتسابقون، هذا يقول أنا أصلي كل أسبوع مرة واحدة صلاة الليل، ذاك يقول في نفسه من دون الرياء الحمد لله أنا أحاول أن أصلي في الأسبوع ليلتين صلاة الليل، الثالث يقول أنا أصلي تمام الأسبوع صلاة الليل، فهذا يصير السباق إلى الخيرات بلحاظ كمية العبادة وكيفيتها، هذا يصلي صلاة الليل خلال ربع ساعة، ذاك يصلي صلاة الليل خلال نص ساعة، الثالث يصلي صلاة الليل خلال ساعة. فالمسابقة إلى المغفرة من الرب واستباق الخيرات، وهذا أن يبادر المؤمنون إلى إتيان العبادة ويكون إتيانه بالعبادة أفضل من غيره كمن وكيفا، لا أنه يبادر إلى إتيان العبادة في أول وقت مشروعيتها. خب، المسألة الثالثة، يستحب أن يقول حين الاغتسال للجمعة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. المسألة الرابعة، لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر والمسافر والحر والعبد ومن يصلي الجمعة ومن يصلي الظهر، فللأقوى استحبابه للصبي المميز. وبالنسبة إلى الرجال آكد، بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء. خب، الروايات دلت على تعميم استحباب غسل الجمعة لكل المؤمنين. في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر، يعني ليس استحبابا مؤكدا على النساء الغسل في يوم الجمعة في السفر. وفي رواية أخرى، رخص للنساء في السفر لقلة الماء. المسألة الخامسة، يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك. وأن أمير المؤمنين عليه السلام قال في مقام التوبيخ لشخص، رواية الحارث بن حصيرة، رواية ضعيفة، عن الأصبع بن نباتة، كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول: والله لأنت أعجز من التارك لغسل يوم الجمعة. شلون؟ فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى. يقول الإمام: الذي يترك غسل الجمعة، الذي بغسل بسيط لا مشكلة فيه ولا مشقة فيه يطهر نفسه إلى الأسبوع القادم، من يترك الغسل ليوم الجمعة فهو عاجز وأنت أعجز منه. هذا شتم علمي وفقهي، لا أن يشتم الآخرين به، شتم يفقه الغير بهذا الشخص: والله أنت لأعجز من تارك غسل اليوم الجمعة. المسألة السادسة، إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة، أو قرأنا هذا، لا لإواز الماء بل لأجل أمر، إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده، فلا يبعد جواز تقديمه أيضا يوم الخميس. الظاهر والتفصيل، إذا كان لا يتمكن من شراء الماء فلا يبعد دعوى الإطلاق، هذا لا يتمكن من شراء ماء، فالماء بالنسبة إليه قليل. وأما إذا لا يتمكن يوم الجمعة من الغسل فهذا يحتاج إلى إلغاء خصوصية لا نجزم به. ولأجل ذلك يقول السيد الخائي: هنا الذي لا يتمكن من الغسل يوم الجمعة فاستحباب تقديمه للغسل يوم الخميس يكون مبنيا على الرجاء والاحتياط ولا يغني عن الوضوء. وإن كان إلغاء الخصوصية غير بعيد بناء على مشروعية تقديم الغسل يوم الخميس. المسألة السابعة: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يوم الجمعة بطل غسله، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين. في يوم الخميس، كان يوم الخميس مثلا مصادفا ليوم العيد مثلا، فنوى غسل يوم الجمعة من باب تقديمه وغسل يوم العيد، فتبين في الأثناء أن الماء يوجد غدا فيتم الغسل بعنوان غسل يوم العيد ولا شيء عليه. أختار بعض المسائل المهمة. المسألة العاشرة: إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ومع تركه عمدا تجب الكفارة. هنا السيد الخوي قال: وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان. هذا على بعض الفتاوى صحيح. السيد الخميني رحمة الله عليه كان يفتي بأن كفارة حنث النذر كفارة شهر رمضان، ولكن السيد الخوي كان يفتي بأن كفارة حنث النذر كفارة يمين كما عليه السيد السيستاني، هكذا. لحظة، نسيت أراجع، هسه أراجع. السيد الخميني أدري بأنه يفتي بأن كفارة حنث النذر كفارة ملي. إفطار شهر رمضان ملي. أما السيد الخوي بل يقول كفارة حنث النذر كفارة اليمين على الأقوى، بخلاف كفارة خلف العهد. لو قال شخص: عاهدت الله أن أغتسل يوم الجمعة فخالف العهد، عليه كفارة إفطار شهر رمضان. وأما لو قال: لله علي أن أغتسل يوم الجمعة فخالف النذر، فكفارته كفارة اليمين. يقول السيد الخوي: كفارة اليمين وكفارة النذر إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجز فصيام 3 أيام متواليات. نعم، طب هذا يعني أنه عدل عنه. أقرأ فتوى السيد السيستاني لكم. السيد السيستاني مثل السيد الخوي. بلي. كفارة اليمين كفارة النذر إطعام 10 مساكين أو كسوتهم فإن عجز فصيام 3 أيام. وكفارة العهد لا إطعام 60 مسكينا أو صوم 60 يوما. قوم هنا تطرح مسألة. المسألة الأولى أنه لو حنث الناذر فلم يغتسل يوم الجمعة هل يجب عليه القضاء يوم السبت؟ بالنسبة للصوم يوجد دليل على أن من حنث نذره فلم يصوم قضى صومه. السيد السيستاني بالنسبة للصلاة يحتاط وجوبا مع أنه لا دليل عليه، الدليل خاص بالقضاء في الصوم. أما قضاء غسل الجمعة في يوم السبت لأنه حنث نذره فلم يغتسل يوم الجمعة فلا دليل عليه أبدا. المطلب الثاني، لو نذر أن يغتسل للجمعة طيلة حياته، ديروا بالكم لا تضيقوا على أنفسكم. بعض الطلبة يجي يقول أنا أول سنة إجيت الحوزة نذرت أنه مثلا أصلي صلاة الليل ما أدري، أو كل ما مثلا صدر مني معصية أصوم مثلا يوم كذا، ماذا أصنع؟ هذا نذر أن يغتسل يوم الجمعة طيلة حياته أو إلى سنة، ففيما إذا ترك غسل الجمعة مرتين هل تترتب كفارتان أو لا؟ تترتب كفارة واحدة. السيد الخميني قدس سره كان يقول هذا نذر واحد ولا تترتب على حنثه إلا كفارة واحدة. السيد السيستاني يفصل بينما إذا كان في نيته التزام واحد بالمجموع أو التزامات متعددة لكل أسبوع، وهكذا مثال من قال لله علي أن أترك التدخين، فهل في نيته لكل تدخين التزام مستقل بأن لا يرتكبه؟ فلو شرب السيجارة مرتين فلا بد أن يكفر مرتين وهكذا. وإذا كان في نيتي التزام واحد بترك صرف وجود التدخين، فلو ارتكب التدخين مرة واحدة حنث نذره ولا يترتب عليه إلا كفارة واحدة ولا يحرم عليه التدخين الثاني لأن مخالفة صرف الوجود بإيجاد أول فرد منه. قم هذه الكبرى صحيحة، أنا لا أناقش في الكبرى التي يشير إليها السيد السيستاني، ولكن في نفسي شبهة. ما هي تلك الشبهة؟ الشبهة أنه كما يقال في خطاب النهي أن ظاهره الانحلال، والحمل على النهي عن صرف الوجود خلاف الظاهر. إذا قال المولى لعبده لا تكذب فظاهر انحلال، فلو ارتكب الكذب مرة واحدة فارتكابه للكذب مرة أخرى حرام. وحمل النهي عن الكذب على النهي عن صرف وجود الكذب خلاف الظاهر، بل غير محتمل فقهيا. نعم قد يوجد مثال كالنهي عن صرف وجود الإفطار في شهر رمضان، وأما الإمساك بعد ذلك فهو إمساك تأدبي. أو مثلا في الأمثلة العرفية يقول المولى لعبده لا تذكر اسمي أمام الناس، فلو ذكر العبد اسم المولى أمام الناس الناس يعرفون المولى، خب إما يأتون إليه فيريدون يقبلون إيده والمولى يتأذى، أو يجي شخص إرهابي ويقتال المولى. فالمولى يقول لعبدي لا تذكر اسمي أمام الناس حتى لا يعرفني أحد، فإذا ذكر العبد اسم المولى أمام جماعة والناس عرفوه، بعد هذا العبد يبقى ساكتا بعد ذلك، يقول له المولى في الصيف ضيعت اللبن خربت كل أشغالي، هنا النهي عن صرف وجود الطبيعة، صرف وجود ذكر اسم المولى. هذا خلاف الظاهر، الظاهر من النهي والنهي الانحلالي، كما أن الظاهر من خطاب الأمر الانحلال بلحاظ الموضوع. أكرم العالم، احترم العالم، يشوف عبده بعد أبد ما يعتني بالعلماء يقول له شنو هاي، يقول لا فد مرة احترمت عالما وهو أخويا احترمته وبعد صرف الوجود حصل، يقول له المولى هذا خلاف الظاهر، أكرم العالم احترم العالم انحلالي بلحاظ الموضوع. نعم بلحاظ المتعلق ليس ظاهرا في الانحلال، الإكرام الواحد يكفي، والحمل على الصرف الوجودية خلاف الظاهر. توضأ بالماء يعني مرة واحدة توضأ بالماء لكل صلاة، هذا خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة، أما احترم العالم ظاهر الانحلال. خب عالج المريض ظاهر الانحلال، لأنه عالج مريضا واحدا وذهب إلى بيتي، هذا خلاف الظاهر. فإذا السيد السيستاني فصل، إذا كان التزام واحد فليس هناك إلا حنث نذر واحد، وإذا كان التزامات متعددة فلكل مرة يتحقق حنث نذر وتترتب عليه كفارة، ولكن ما هو الظاهر الأولي؟ مقتضى كلام السيد السيستاني أنه ماكو ظهور، والقدر المتيقن أنه ليس هناك إلا التزام واحد. وعندي شبهة وهي أن الأصل الأولي في موضوع خطاب نذر الوجودي لله علي أن أغتسل يوم الجمعة طيلة حياتي، لله علي أن أغتسل هذا الأسبوع، نعم لو كان يترتب ثمرة على مجموع الأغسال، من اغتسل للجمعة طيلة حياته مثلا حشر كذا، نعم صحيح إذا ترك غسل الجمعة لأسبوع واحد لا يصل إلى غرضه، ولكن من كان غرضه امتثال التكليف بغسل الجمعة ولو من باب الاحتياط هذا ظاهر الانحلال. أو من يقول لله علي أن لا أدخن، يعني أن لا ارتكب التدخين ابدا، لاني لا ارتكب صرف وجود التدخين، بحيث لو ارتكبت التدخين مرة واحدة بعد لا غرض لي بترك الافراد الاخر، هذا خلاف الظاهر. هو نوى الظاهر، نوى المعنى الظاهر، والمعنى الظاهر هو هذا. نعم، بناء على كلام السيد الخميني قدس سره، أصلا حتى في الالتزامات المتعددة ليس إلا نذر واحد، لأنه ينكر الانحلال، يقول النذر اسم للإنشاء والإنشاء واحد، أنشأ إنشاء واحدا. أنا لا أدخل في هذا البحث المبنائي، ليس من البعيد أن نقول النذر اسم الإنشاء وهو واحد عرفان. أنا إشكالي على السيد السيساني حيث فصل، بينما لو كان هذا النذر حاكيا عن التزام واحد فيكون له حلف نذر واحد، وبينما لو كان حاكيا عن التزامات متعددة فلكل التزام حنث نذر. أنا قاعد أستشكل على هذا التفصيل، وإلا فلا أستبعد كلام السيد الخميني قدس سره من أن النذر اسم الإنشاء والإنشاء واحد عرفا، وإن كان المنشأ متعددا الإنشاء عرفا واحد، يعني هذا النذر واحد ليس منحلا إلى نذور متعددة. في إنشاء المولى ليس الانحلال في الجعل عرفيا، هناك أيضا يقول العرف الإنشاء واحد، وإنما بالدقة العقلية استكشفنا انحلالية الإنشاء على نحو الوضع العام والموضوع الخاص، ولكن العرف يقول هذا جعل واحد، هذا قانون واحد، هذا أيضا نذر واحد. أو إذا أنت بعت سلعتين في إيجاب وقبول واحد يقول العرف بيع واحد والمبيع متعدد. خب، فإذا لا نستبعد عدم تعدد كفارة حلف النذر، ولكن إشكالنا على تفصيل السيد السيساني. أذكر نقطة وأخلص هذا البحث. السيد الخوئي في قضية أن من ترك الوفاء بالنذر في غسل الجمعة ليس عليه قضاء يوم السبت، دخل بحثا قضاء أنه هل هو بالأمر الأول أو بأمر جديد. يا سيدنا رحمة الله عليك، هذا البحث بالنسبة لقضاء الفريضة، أن الظاهر العرفي من قضاء الفريضة في الروايات ما هو؟ السيد الحكيم يقول لأن القضاء المأمور به يدل على أن الملاك في طبيعي الفعل وأدائه في الوقت، فنستكشف من خلال ذلك وجود أمر بطبيعي الفعل من أول الوقت. أنتم تخالفونه، تقولون لا، لعل الأمر يتعلق بالقضاء بعد فوت الفريضة وبعد خروج وقتها. شنو علاقة هذا البحث بالمقام؟ أنا قلت لله علي أن أغتسل يوم الجمعة، الشارع يريد أن يقول يجب عليك القضاء يوم السبت إذا حدثت نذرك، شنو علاقة بتعدد المطلوب؟ يعني أنتم تحتملون أن من يقول أن من يقول بأن القضاء بالأمر الأول يقول بأنه كما الأمر بأداء الصلاة في الوقت ينحل إلى أمرين، أمر بطبيعي الصلاة وأمر بالصلاة في الوقت، فكذلك يدعي أن نذر الغسل ليوم الجمعة في يوم الجمعة ينحل إلى نذرين، نذر طبيعي غسل الجمعة ونذر إيقاعه في يوم الجمعة. أكو أحد يسري ذلك البحث إلى المقام؟ أبدا، لأن هذا نذر نذرا واحدا لله، علي أن أغتسل يوم الجمعة، كيف ينحل نذره إلى نذر طبيعة غسل الجمعة و شنو وأن يكون في يوم الجمعة، بحيث لو لترك غسل الجمعة أداء وقضاء يكون عليه كفارتان لأنه خالف النذرين. أبد، ما أظن أن متفقها على قولة السيد الخوئي يلتزم بذلك حتى تدخل ذلك البحث في المقام، فذلك البحث في القضاء من أنه بأمر أول أو بأمر جديد أجنبي عن المقام بتاتا، والحمد لله رب العالمين.